بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا بالحديث إلى زمن الغيبة الكبرى في بحث ولاية الفقهاء، وبعد أن سرنا بالحديث وبالأدلة منذ زمن الأنبياء وزمن المعصومين عليهم السلام وزمن السفراء زمن الغيبة الصغرى، وصلنا بالحديث إلى زمن الغيبة الكبرى. قبل أن نبدأ بطبيعة الحال، خصوصا لمن يلتحق بنا من المشاهدين في هذه الحلقة وهي في الواقع بداية البحث بشكل حساس ودقيق ومهم، لابد أن نثبت بعض المسائل التي ثبتت سابقا من باب الاضطرار، يعني ليس إلا لأنه البحث لكي لا يكون البحث ناقصا. ثبتنا ووصلنا بالعقل أو أوصلنا العقل وثبت لنا أنه لابد من وجود شريعة، ما دام هناك إنسان إذا لابد أن يصل إلى الكمال، والذي الأمة أو البشرية إذا أريد لها أن تصل إلى الكمال لابد أن تسلك طريق، خارطة الطريق. وقلنا أن هذه الخارطة وهذا الطريق هي الشريعة، لأنه لا يمكن لغير الله عز وجل أن يضع قانونا متكاملا للبشرية في البعد الفردي والاجتماعي لإيصال الأمة إلى الكمال. هذه ضرورات، ضرورات عقلية لا يمكن التنازل عنها، هذه ثوابت وهذه عقائد وليست مسائل تقليدية. وكما يقال أن في العقائد لا يوجد نسخ، في الأديان لا يوجد نسخ في العقائد، لكن في الشريعة أو في الجانب الأحكام في العبادات، طريقة العبادة قد يوجد نسخ وأحكام تتغير أو تتبدل أو تمحى. إذن نحن نتحدث عن الضرورات، عن الثوابت. وقلنا أنه هذه الأمور يجب أن تكون معنا دائما. وصلنا إلى زمن الغيبة الصغرى، وانتقلنا كما ذكرنا من أمر مهم وأساسي، ألا وهو الانتقال من المعصوم إلى غير المعصوم ليكون أمينا على الشريعة. الأمناء على الشريعة على طول التاريخ كانوا من المعصومين، وهم الأنبياء والأئمة عليهم السلام. ولكن وصلنا إلى زمن لا غاب فيه الإمام المعصوم، فلجأنا وطالبنا العقل، والإمام الثاني عشر هو الذي ثبت هذا الأمر على يديه وشرع هذا الأمر ومشى هذا الأمر على كل حال، بأنه جاء السفراء الأربعة وهم غير معصومين ليكونوا أمناء على الشريعة، والناس تأخذ منهم مباشرة للدخول إلى الشريعة في البعد الفردي والبعد الاجتماعي. والآن غاب السفير الرابع، وكما ذكرنا في الحلقة السابقة أنه نحن مضطرون، العقل بما أنه ثبت تلك الضرورة بضرورة وجود شخص يمثل الشريعة، إذن نحن مضطرون للبحث عن هذا الشخص، عن هذا المصداق. نحن الآن إذن دخلنا في زمن الغيبة الكبرى. في هذا البحث أنا فقط هنا أطلب وسوف أكرر هذا المطلب، بأننا سوف نبحث فقط في الدقيقة الأولى من غيبة الإمام المهدي، الغيبة الكبرى. لا شأن لنا باليوم، لا شأن لنا بالتطبيقات التي جرت والأقوال وأقوال المراجع والعلماء. نحن نتحدث عن مسألة عقائدية إن ثبتت عقائدية، ونتحدث عن أول دقيقة، أول 60 ثانية من الغيبة الكبرى، حتى لا ندخل في سجالات أو في بعض الأحاسيس أو بعض المرتكزات وما شاكل ذلك. طيب، أولا بحث الغيبة الكبرى. نحن هذا الدليل الذي ثبت لنا هذه الضرورة، هل يطالبنا الآن، هل هذه الضرورة تبقى موجودة في غيبة كبرى للإمام لا يعلم متى سوف تنتهي؟ الجواب نعم. الجواب بكل بساطة، ما دام هنالك حياة وإنسان وأناس وبشرية، إذن الله عز وجل لابد أن يكون حافظا للشريعة، وتكون الشريعة بمتناول يد الناس، وثانيا لابد من وجود شخص يؤمن ويحفظ ويفسر ويكون وليا على الشريعة وبالتالي وليا على الناس. هذا أمر عقلي ضروري بغض النظر عن زمن هذه الضرورة. قلنا الزمن لا يتحكم في هذه الضرورة العقلية، الظرف لا يتحكم، المكان لا يتحكم، العقل بذاته، العقل بتجرده يثبت ذلك، يثبت ضرورة وجود من يمثل الدين. لأن إذا افترضنا أنه في هذا الزمن لا توجد ضرورة، عندما دخلنا في الغيبة الكبرى لا توجد ضرورة لذلك، إذن عطلت الشريعة أو جزء كبير من الشريعة، وبالتالي أغلق الطريق بوجه الناس، وهذا الأمر غير مقبول. للوصول إلى الكمال لا بد أن يبقى الطريق مفتوحا. إذن نحن نتحدث عن أمر اضطراري أيضا، كما ذكرنا في السفارة في بحث السفراء الأربعة، بحث النيابة في زمن الغيبة الصغرى، وكما ذكرنا في قضية الإمامة أيضا كان أمرا اضطراريا. هل قضية الولاية في زمن الغيبة الكبرى، لنترك الفقهاء الآن، يعني هل هي ولاية الفقهاء أم ولاية الأطباء أم ولاية المهندسين أم ولاية العلماء أم الجهال أم ما شاكل، هذا البحث بحث آخر. أصل الولاية، أصل وجود من يمثل الولاية، هل هو بحث فقهي أم عقائدي؟ هذا مفتاح من مفاتيح هذا البحث. في من خلال المراحل الثلاثة الماضية ومن خلال هذا الارتباط بين المراحل، نصل إلى قناعة أنه ينطبق على هذه المرحلة، مرحلة الغيبة الكبرى، منطبق على مرحلة الغيبة الصغرى وعلى مرحلة الإمامة وعلى مرحلة النبوة. نفس الشيء، كما قلنا الإمامة هي استمرار للنبوة، فإذا هي بحث عقائدي، لأن بحث الأنبياء وضرورة بعثة الأنبياء هو بحث عقائدي. وكما أنه في زمن الغيبة الصغرى بحث النيابة أيضا هو بحث عقائدي وليس بفقهي، نعم جزئياته قد تكون فقهية، أصل البحث في العقائد، لأنه ماذا؟ استمرار لحركة ومرحلة الإمامة. كذلك في زمن الغيبة الكبرى أيضا بحث الولاية بحث عقائدي كلامي عقدي مرتبط بالعقيدة، لأنه استمرار لزمن الغيبة الصغرى، وبالتالي هو استمرار لزمن الإمامة، وفي الواقع هو أيضا هو نيابة للإمام، وهي مسألة عقلية، مسألة واضحة، مسألة وجدانية، هذا فعل من أفعال الله. هل هنالك ضرورة؟ كما قلنا ضرورة بعثة الأنبياء، ضرورة بعثة الأنبياء على من؟ على الله، الله ألزم على نفسه، وفعل من أفعال الله. كذلك بحث الإمامة، الله ألزم على نفسه بإيجاد أئمة بين الناس. كذلك في زمن الغيبة الصغرى أيضا هو ضرورة وجود السفراء، لا نقول بعثة، نقول وجود السفراء. وكذلك في زمن الغيبة الكبرى أيضا ضرورة وجود الولاة، الأمناء أيضا على الشريعة. نعم أكرر ما ذكرته سابقا، خصوصا لمن التحق بنا لأول مرة في هذه الحلقة، أقول هذا لا يمس الولاية التكوينية لأهل البيت أو للأنبياء، هذه ليست مقاربة، هذا ليس مقاربة. عندما نقول الحسين بن روح السفير الثالث ولي مطلق، ليس معنى ذلك منزلته وإيمانه ومعرفته ومقامه عند الله هو قريب أو وصل أو فاق الإمام الثاني عشر، لا، هذا ليس هذا الكلام. كذلك بالنسبة إلى الأمناء في زمن الغيبة الكبرى، لا ربط لقضية الجانب المنزلة، ليس تقريب مقاربة للأئمة عليهم السلام، نحن نتحدث عن نيابة. الإمام غائب وهناك ضرورة عقلية ملحة وعقائدية وثابتة تقول لا بد من تطبيق الشريعة. أيها البشر طبقوا الشريعة، كيف نطبق الشريعة؟ أين نتجه؟ الجواب عن طريق أمناء بشر يأكلون الطعام كما يعبر القرآن عن الأنبياء ويمشون في الأسواق. ما هي مواصفاتهم؟ هذه كما ذكرت سابقا تأتي هنا. إذن النقطة الأولى التي تثبت، أولا أنه بحث الولاية في زمن الغيبة الكبرى هو بحث اضطراري، كما أنه عندما يظهر الإمام هذه تتغير وكما يقال تتكنسل وتذهب وتحذف قضية ولاية الفقهاء،
لا وجود لها، لأن ظهر الإمام، ظهر الأصل، ظهر المعصوم، لكن نحن نتحدث في غيبة طويلة لا يعلم متى تنتهي. إذن نحن نتحدث عن هذه الفترة، عن هذا البعد، إذن هو أمر اضطراري. والأمر الثاني هو أمر عقائدي، لأنه استمرار لحركة الأنبياء، استمرار لحركة المعصومين، واستمرار لحركة السفراء، فترتبط هذه السلسلة، هذه سلسلة مترابطة. إذا أتينا هنا وقمنا بقص هذه السلسلة، انقطعت السلسلة، أصبح هناك خلل في التطبيق، خلل في الدليل العقلي، خلل في إيجاد المصداق لتلك الضرورة الملحة الثابتة على ضرورة وجود من يمثل الدين. إذن لا يمكن أن نأتي هنا ونقطع بحجة أننا لسنا مع المعصومين ولا يوجد معصوم وأمثال ذلك. طيب، من زمن الغيبة الصغرى أيضا لم يكن هناك معصوم، أيضا لم يكن هناك معصوم، لكن الولاية كانت مطلقة وكان الأمر فقط على مستوى التشريع وليس التكوين. الأمر الآخر، كما أنه في زمن الغيبة الصغرى وزمن الإمامة التجلي الغدير يكون باتباع الولي، تجلي الغدير، إطاعة الغدير، إحياء الغدير، بيعة الغدير في زمان الغيبة الكبرى. وأقول وأكرر الدقيقة الأولى، يأتي عن طريق الولي، عن طريق الأمين الذي هو استمرار لحركة الأئمة، الذي هو استمرار لحركة السفراء، الذي هو استمرار أو نيابة للإمام المعصوم. نعم، هناك متغيرات، كما حدثت متغيرات في بحثي أو في زمن الغيبة الصغرى، كذلك هنا وجود متغيرات، هذا لا إشكال فيه. لكن الضرورة، هل تغيرت الضرورة العقلية بضرورة وجود ولي وأمين؟ هذه لا تتغير، لا يمكن أن تتغير، لا يمكن أن تتزلزل هذه العقيدة وهذه الضرورة. إذن نحن لا نخشى أي متغير فيما يرتبط بتحديد المصادر في طرق الوجود المصداق، كما قلنا المعجزة ثم انتقلنا إلى النص. إذن هذا التغير لا يجعل أمامنا أي ترديد أو تخوف. طيب، من هم هؤلاء الذين يمثلون الشريعة؟ من هم الذين يمثلون الشريعة؟ طبعا هنا بحث الولاية، هل هي مطلقة أم مقيدة؟ بكل بساطة أيضا قبل أن ندخل إنه من هم، هذا الذي يمثل الشريعة دوره ماذا؟ دوره أن يكون نائبا للمعصوم. لماذا نائبا للمعصوم؟ ما هي الحاجة؟ الحاجة أن يكون نائب للمعصوم لكي يكون مشرفا وأمينا على تطبيق الشريعة. هذه العبارة كررت عشرات ومئات المرات، لأن هي المفصل، هي المفتاح. هذا يكون أمينا، يعني دوره أن يراقب، أن يطبق، أن يحفظ، أن يكون ميزان، أن يكون هو المعيار. الإمام غائب، لا يستطيع أحد أن يحتج بالإمام وهو غائب. طيب، إذا قلصنا حدوده وحددنا ولايته نقصت الشريعة، نقصت الشريعة. لنفترض، نقول البعد الاجتماعي الآن، أيها الولاة، أيها الأمناء في زمن الغيبة الكبرى، أنتم لا شأن لكم به، هاي خاصة بالمعصوم، خاصة بالسفراء الأربعة. الكلام يأتي أنه سوف تعطل الشريعة، جزء من الشريعة، وكل الناس في زمن الغيبة الكبرى سوف يعترضون على الله. طيب، إذا الجانب السياسي والاجتماعي عطل، بأي معنى؟ بمعنى أنه لا يحق للأمين على الشريعة أن يحكم ويستلم السلطة، هذا معنى، لأنه بعد اجتماعي وسياسي. وقوانين الشريعة لا تطبق في الدولة والحكومة كما طبقها النبي صلى الله عليه وآله أو أمير المؤمنين أو داود عليه السلام أو بقية أو القليل من الأنبياء. إذا ما معنى نتيجته؟ هذه نتحدث عنها بالتفصيل. نتيجته تسلط الظالم، مشروعية الظالم، فسح الطريق وفتح الطريق أمام الظالم. هل يقبل عقل ذلك؟ هل يقبل عقل ذلك؟ هذه مسألة عقائدية، مسألة واضحة بينة عقلية، لا تحتاج إلى قضية نفتش في روايات وآية. طبعا أنا هنا لابد أن أثبت شيء أساسي لحساسية البحث ودقته. أنا هنا أتحدث عن عقائد ولا أتحدث عن جانب فقهي، هذا ليس عملي ولا عمل أمثالي من الطلبة الصغار. نحن نتحدث عن جانب عقائدي، نحن والعقائد والعقل ونبحث ونبحث. إذا وصلنا إلى نتائج، لنفترض أن بعض العلماء وصل إلى نتيجة فقهية أخرى، لا، هذا ليس مس بذلك الأمر. نحن نتحدث عن مبنى عقائدي ونقول بكل وضوح أن الولاية وتطبيق الشريعة في زمن الغيبة الكبرى هي مسألة عقائدية، لأنها امتداد لبحث النبوة والإمامة والسفارة والنيابة في زمن الغيبة الصغرى. إذن هو بحث عقائدي، فيجوز لنا أن نناقش فيه، ويجوز لنا أن نبحث فيه، ويجوز لنا بل يجب علينا أن لا نقلد فيه، بل نحن نبحث، نحن نفتش. نعم، بعض الفقهاء يرى أنها مسألة فقهية، نحن لا ننازع في ذلك ولا نعتدي ونتجاوز في ذلك، ولكن من خلال هذا البحث واستمرار هذا البحث، كما أنه إن شاء الله سوف نأتي إلى قول، وأنا لا أريد أن أدخل في أقوال العلماء، ولكن أأتي بقول واضح عند الحوزة العلمية للمرحوم الشيخ محمد رضا المظفر صاحب المنطق، هذا الرجل المجدد في عقائد الإمامية. عقائد الإمامية، عندما نأتي إلى عقيدتنا في المجتهد يقول هي من العقائد، يبحثها في العقائد وليس في الفقه. إن شاء الله سوف نقرأ هذا النص، وهو ربما هو النص الوحيد أو من يعني النصوص القليلة، لأنه أنا مو البناء أنه أقرأ نصوص وخلاف العلماء أو ما شاكل. نحن نبحث بحث عقائدي، نفكر، نحن نفتش ونصل إلى النتائج. طيب، أيضا هنا من الأمور المهمة كما ذكرنا أنه لا بد أن نحدد المصداق. الآن البحث عن تحديد المصداق. سابقا قلنا الطريق للوصول إلى هذا الدليل وتشخيص المصداق أولا كانت المعجزة في زمن الأنبياء، ثم انتقلنا إلى النص في زمن المعصومين عليهم السلام، ثم جئنا على السفراء الأربعة وقلنا استمر النص، أيضا كان النص من الإمام، ولكن في زمن الغيبة الصغرى انتقلنا من العصمة إلى العدالة، إلى الإيمان، إلى التقوى، إلى الورع، بعد ماكو معصوم، المعصوم غائب، المعصوم بهذا المعنى العصمة الإلهية. نعم، السفراء الأربعة بدرجتهم معصومين، كما كل مسلم كل مؤمن يمكن أن يكون عنده عصمة في درجة كبيرة. أيضا الآن كثير من المؤمنين من المسلمين لا معصومين عن النظر إلى المحرم، معصومين عن مثلا أنه يرتكب محرمات كثيرة جدا، هاي نوع من العصمة كمعنى لغوي، ولا أتكلم عن العصمة الإصطلاحية المخصوصة بأهل البيت عليهم السلام، تلك لا يصل إليها أحد. طيب، نحن إذن انتقلنا من العصمة إلى التقوى، إلى الورع، إلى العدالة، عبارة العدالة هي اللي تستخدم. طيب، هنا يمكن أن ننتقل بشيء آخر، بل انتقلنا بالفعل بشيء آخر ولا إشكال في ذلك عقلا، لأن العقل يثبت فقط، يقول الضرورة، ضرورة أن تفتشوا عن الأمين، ألا يمكن أن تعيشوا من دون أمين وولي على الشريعة. هنا أصبح انتقال آخر مهم جدا، هو انتقال من النص بالاسم، يعني الإمام يقول عثمان بن سعيد هذا نص، أو محمد بن عثمان هذا نص، أو الحسين بن روح أو علي بن محمد السمري، انتقلنا إلى عنوان آخر وطريق آخر، طريق للوصول إلى المصداق، للوصول إلى الأمين، للوصول إلى الولي. ما هو الطريق؟ الطريق هو المواصفات، أنه بعد عندما بدأت الغيبة الكبرى لا يوجد نص، لا يوجد نص، لا يدعي أحد ذلك، ومن يدعي فكذبوه، لا يوجد نص، يوجد مواصفات. هذه المواصفات لو نظرنا إليها في أبعادها وحقيقتها هي نفس المواصفات الموجودة عند الأنبياء والمعصومين والسفراء مع تفاوت الدرجات فقط، وإلا المواصفات الأساسية، الشرطان الأساسيان الذين ذكرناهم سابقا، هي قضية العلم وقضية العدالة، النزاهة، العصمة، وبكل بحسبه وبدرجته. إذن نحن نتحدث عن نفس الجذور، عن نفس الأسس، أن الذي يأتي في زمن الغيبة الكبرى لا يأتي أي أحد، وإنما على نفس الأسس التي أسسنا عليها عقلا في البحث العقائدي بالشروط التي ينبغي أن تتوفر بالأنبياء. هل هناك نبي ليس بعالم؟ هل هناك نبي ليس بمعصوم؟ لا يمكن ذلك. إذن هذان الشرطان لا بد من توفرهما عند الأنبياء. هي ليست فقط أسماء أنزلت من السماء، ولا، أسماء نزلت بشرط العلم والعصمة، كذلك بالنسبة لأهل البيت. وإلا لما قال الله في كتابه: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. إذن بهذه العصمة، لوجود العصمة والعلم، أصبحوا بهذا المقام. كذلك بالنسبة للسفراء أيضا لا بد من تحقق الشرطان. نعم، هنا نتحدث عن الدرجات، عن حالة نسبية، عن التفاوت في العلم، عن التفاوت في التقوى، لأن أهل البيت أيضا هم أهل التقوى، والأنبياء هم أهل التقوى، لكن تفاوت. هذا التفاوت لا يمنع الولاية، هذا التفاوت لا يمنع. عندما نأتي إلى زمن الغيبة الكبرى أيضا نقول لا بد من توفر هذان الشرطان: العلم والعدالة. العدالة أسسها أهل البيت، نقلوا هذا الأمر من العصمة إلى العدالة، وهي موجودة سائرة معه في زمن الغيبة الكبرى. والعلم أيضا موجود، العلم أيضا لم يتغير. نعم، الفرق أن الإمام كان هو الذي يكشف عن الاسم، الإمام كان هو الذي ينص عن الاسم، لكن هنا اختلف الأمر. هنا يجب أن نبحث عن طريق آخر للوصول إلى هذان الشرطان وصاحب هذان الشرطان. من الذي يتصف بهذان الشرطان ليكون أمينا على الشريعة؟ وهنا ومما لا شك فيه ولا شبهة تعتريه، أنه إجماع الفقهاء والعقل أيضا يحدد المصداق في بعد، يعني كنتيجة ثمرة لهذا الدليل العقلي، أن الفقهاء رضوان الله على الذين انتقلوا إلى العالم الآخر وحفظ الله الموجودين، ولكن نحن نتحدث عن الدقيقة الأولى كما ذكرت، أو عن عنوان عام بغض النظر عن زمان هذا البحث، بحث عام. نقول الفقهاء يمتلكون أولا العلم، وثانيا أن يمتلكون العدالة. ولذلك يكون عبارة المجتهد الجامع للشرائط، هاي دائما تكرر العبارة عند العلماء عند الفقهاء، يعني أن يكون هذا مجتهدا عالما بمعنى العلم، لكن جامعا للشرائع، يعني عنده الورع والتقوى، وعنده النزاهة، وعنده الخوف من الله، ومخالفة الهوى ومحاربة الهوى. هذه العناوين يجب أن تكون متوفرة. فقط علم غير كافي، لا يصل إلى حد الأمين الأمانة. فقط يكون متدين وأهل تقوى وأهل ورع، ولكن ليس بمجتهد، ليس بعالم، غير قادر على استنباط الأحكام الشرعية، أيضا لا أثر له ولا أمانة ولا مسؤولية ولا ولاية له. إذن عندما نتحدث تأتي مدرسة أهل البيت وتؤسس لمرحلة الفقهاء، إنما تؤسس على وفق نفس الأسس التي ثبتت والتي استندنا عليها في المراحل الثلاثة الماضية: السفراء والأوصياء والأنبياء عليهم السلام جميعا. هذا أيضا مطلب آخر أساسي. المطلب الآخر، كما أننا قلنا بالنسبة إلى السفراء، الذي يصل إلى هذه الدرجة يكون في حصن نظم عنده، ويكون أمينا على الشريعة، ويضمن معه عدم الانحراف بدرجة كبيرة. كذلك بالنسبة للفقهاء العظام، طبعا ليس كل أحد، هذا نأتي إليه بالتفصيل، ولكن هؤلاء الذين يتسلمون زمام الأمانة والولاية الإلهية ونيابة الإمام في زمن الغيبة الكبرى، هؤلاء وصلوا إلى درجة عالية. لا يستطيع البعض يقول هذا غير معصوم. طيب السفراء غير معصومين؟ نقول هؤلاء حصنهم ودائرتهم كبيرة. نحن علماؤنا في زمن الغيبة الكبرى علماء في الولاية والعلم والتقوى والزهد والإيمان والعرفان والسلوك والفناء والعبودية لله عز وجل. إنسان قد مؤمن بسيط لا يزل ولا ينحرف ولا يختلف ولا يخالف الشريعة، فما بالكم بفقهاء أولياء بعلماء عدول وأهل تقوى وإيمان، بل هي الدرجة العالية من الإيمان والتقوى. وإذا وصل هذا الإنسان بحسب الطرق الشرعية والعقلية والفقهية أو العقائدية، الطرق على كل حال مهم شرعية تكون، عندما يصل إلى هذه الدرجة إذن هو عنده ما عنده ما يضمن عدم انحرافه. وهذا القول بعدم الانحراف ليس معناه أنه وصل إلى مقام أمير المؤمنين أو مقام الأنبياء أو مقام المعصومين، لا، ولكن وصل إلى حد يضمن معه فيكون ولي الله ويكون نائب الإمام ويكون ممثل الإمام إلى هذه القضية. لذلك هذه الرواية التي قرأناها وكررناها، هذه عنوان ولم يعرف ولاية ولي الله، هذه قد تفهم بمعنى أوسع من دائرة فقط المعصومين، لأنها إذا طبقناها على الدليل العقلي الذي نحن بصدده تنطبق هذه الرواية، بمعنى أنه في كل زمن سواء زمن الأنبياء أو الأوصياء أو السفراء أو الفقهاء، في كل زمن لابد من وجود ولي حاضر، هذا يسمى ولي الله. نعم هو نائب لولي الله الأعظم، لذلك الإمام يسمى بقية الله الأعظم، ولي الله الأعظم، هذا لا يدانيه أحد في الولاية، ولكن على المستوى التشريعي السفير أو الفقهاء في زمن الغيبة الكبرى أليس لهم الولاية؟ إذن تنطبق هذه الرواية، نكررها ونحن نعتقد بها. الآن لو جاء شخص ولم يلتزم مع أي فقيه ومرجع، هو جاء للشريعة، لا هو مجتهد، هذا الإنسان إنسان جاهل، نعم متدين قليلا، وجاء صلى بمزاجه واستنبط بمزاجه وفهم بمزاجه، أيقبل منه ذلك؟ ورفض أمر المرجعية والولاية، أيقبل منه ذلك؟ نقول ينطبق عليه هنا، لابد أن تكون عبادته كلها ممضات من قبل من؟ الأمين الحاضر، نائب الإمام الحاضر. لذلك لو أن رجلا قام ليله وصام نهاره وتصدق بجميع ماله وحج جميع دهره ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه، هذا انطبق على الشلمغاني في زمن الغيبة الصغرى، وينطبق على من ينكر المرجعية عبر زمن الغيبة والعلماء والفقهاء الذين يأخذ منهم دينه وحلاله وحرامه، ألا ينطبق عليه ذلك؟ يجب أن يطابق عمله عمل رأي المرجع أو الفقيه أو المجتهد أو الولي الذي يستنبط هو الأحكام من الشريعة، هو يستنبط الفتاوى من الشريعة، وتكون جميع أعماله بدلالته إليه، هو الذي يوجه، هو الذي يقود، هو الذي يكون الدليل، كيف أسير أنا بذاتي في هذا الطريق الوعر؟ لذلك نحن عندما نتحرك في دائرة الولاية الكبرى في الواقع إنما نتحرك في نفس دائرة مرحلة الأنبياء ومرحلة الإمامة ومرحلة النيابة الخاصة السفراء الأربعة، لا فرق في، نعم هناك فوارق في الطرق، هناك فوارق كما حدثت سابقا بين المعجزة والنص أو العصمة والعدالة، هنا أيضا جئنا إلى العدالة وانتقلنا من مرحلة أخرى وهي مرحلة النص إلى مرحلة المواصفات، بمعنى أنه يجب أن نجد طريقا نحصل فيه على المواصفات، المواصفات التي تضمن لنا أن يكون هذا الإنسان وليا وأمينا وحافظا للشريعة. إن شاء الله نواصل الحديث في هذا البحث، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.